أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فإنا نشهد لولي أمرك يوم القيامة ويوم حلول الطامة أنه لم يذنب ذنبا ولا أتى حوبا ولم يرتكب معصية ولم يضيع لك طاعة ولم يهتك لك حرمة ولم يبدل لك فريضة ولم يغير لك شريعة وأنه الهادي المهتدي الطاهر التقي النقي الرضي الزكي. اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عيناه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدها عزيزها وذليلها حتى تجري حكمه على كل حكم وتغلب بحقه كل باطل برحمتك يا أرحم الراحمين. تحدثنا في اليوم السابق في الدليل الشرعي اللفظي، وكان الحديث في الدلالة، وذكرنا معنى الدلالة وتحدثنا عن الوضع والاتجاهات المتصورة في الوضع، وقلنا يوجد اتجاه ذاتي يفسر أو يتحدث عن المنشئية أو منشئية السببية بين اللفظ والمعنى، هذا الاتجاه الذاتي. وفي الاتجاه الموضوعي أيضا طرحنا ثلاث نظريات: نظرية الاعتبار والتعهد والقرن الأكيد. وكذلك تحدثنا عن وجود مناشئ لهذا القرن، ولنقل مناشئ للوضع من حيث سببه ومنشئه من حيث سبب القرن الأكيد ومنشئ القرن الأكيد. وعلى هذا أو بهذا اللحاظ قسمنا الوضع إلى الوضع التعييني وفيه العامل الكيفي، والقسم الثاني هو الوضع التعيني وفيه العامل الكمي، وتحدثنا عن العامل الكيفي والعامل الكمي. فنظريات الوضع هي الاعتبار والتعهد والقرن الأكيد، ومنشأ ومصدر السببية بين اللفظ والمعنى هي باتجاهين أو بتصورين، أو يوجد اتجاهان: الأول الاتجاه الذاتي والاتجاه الموضعي. وفي الاتجاه الموضعي تحدثنا عن نظريات الوضع. وقلنا بأن الدلالة هي علاقة وارتباط واقتران بين اللفظ والمعنى، بين شيئين، بين اللفظ والمعنى، تجعلنا هذه العلاقة وهذا القرن الأكيد وهذا الارتباط. كلما نتصور اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى، وسمي اللفظ دالا والمعنى مدلولا. الكلام إن شاء الله في هذا اليوم سيكون في الاستعمال، ولنقل بأن المبحث الخاص بالعلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى لها جانبان، جانب مرتبط بالسامع وجانب مرتبط بالمتكلم. تحدثنا قلنا نحن عن العلاقة اللغوية، العلاقة بين اللفظ والمعنى، تصور اللفظ وتصور المعنى. قلنا هنا يوجد جانبان، أو نبحث في هذه العلاقات في جانبين، أو لهذه العلاقة أو لهذه العلاقات اللغوية جانبان: جانب السامع الخاص بالسامع، الجانب المرتبط بالسامع، الجانب الأول وهو المرتبط بالسامع، والآخر هو المرتبط بالمتكلم. أي أن هذه العلاقات اللغوية ماذا تؤسس عند السامع، وماذا تؤثر عند السامع، وماذا يحصل في ذهن السامع، وما هو الإجراء أو ما هو رد الفعل من السامع، أو ماذا يفهم السامع من هذه العلاقات وماذا يستفيد منها. والجانب الآخر وبنفس الكلام يخص المتكلم. الجانب الخاص بالسامع يكون محور الحديث فيه عن الدلالة أو في الدلالة، فالجانب المرتبط بالسامع، الجانب من العلاقات اللغوية المرتبط بالسامع ماذا نسميه ونطلق عليه، وما هو محوره الرئيس ونطلق عليه نفس الاسم أو نفس المحور، هو الدلالة. إذن الجانب الأول أو الحديث الأول سيكون في الدلالة، والدلالة خاصة بأي شيء؟ خاصة بالسامع، خاصة بجانب السامع. الدلالة مرتبطة بالسامع، عندما يسمع اللفظ، عندما يتصور اللفظ ماذا سيحصل وكيف سينتقل الذهن إلى تصور آخر للمعنى. فالعلاقة اللغوية ونتيجة العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى عند السامع ما هي، أو ما هي الثمرة، أو ما هو المحصل من العلاقة اللغوية والسببية بين اللفظ والمعنى؟ هو أن السامع إذا تصور أحدهما، تصور اللفظ يوجب هذا التصور أو تلك العلاقة أو تلك ذلك القرن الأكيد يوجب الانتقال إلى تصور الآخر اللي هو المعنى. أما فيما يخص المتكلم فقلنا الكلام يكون في محور الاستعمال، فالجانب الثاني الذي يخص المتكلم والمرتبط بالمتكلم نسميه بالاستعمال. العلاقة اللغوية الخاصة بالمتكلم المرتبطة بالمتكلم تسمى أو نطلق عليها الاستعمال، والحديث ومحور البحث سيكون في الاستعمال وعن الاستعمال. ونقصد بهذا أن المتكلم ماذا يستفيد، أو ما هو المحصل من العلاقة اللغوية بالنسبة إلى المتكلم. بالنسبة للسامع عرفنا بأنه عند تصور اللفظ ينتقل أو يوجب الانتقال إلى تصور المعنى. المتكلم ماذا يحصل عنه أو كيف يستفيد من العلاقات اللغوية والترابط بين اللفظ والمعنى. نقول المتكلم يستعمل اللفظ في المعنى. المتكلم ماذا يعمل؟ يستعمل اللفظ في المعنى ويتخذ هذا اللفظ يتخذ اللفظ أداة لتفهيم المعنى. المتكلم يريد أن ماذا؟ يريد أن يفهم المقابل معنى معين. ماذا يفعل؟ يستعمل بدلا من أن يحضر المعنى إلى ذلك الشخص أو إلى المقابل أو إلى السامع، ماذا يفعل؟ يستعمل اللفظ، أي لفظ؟ اللفظ الذي له علاقة وقرن أكيد مع المعنى الذي يريد أن يفهمه المقابل ويريد أن يستحضره المقابل في ذهنه. فيستعمل اللفظ، هكذا المستعمل يستعمل اللفظ في المعنى ويتخذ اللفظ أداة لتفهيم المعنى. هذا الأمر نريد أن يبقى في أذهاننا، أننا في بحث الدلالات أو في بحث الدلالة نتحدث مرة في جانب أو لنقل في بحث العلاقات اللغوية والترابط والاقتران والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، نتحدث مرة في جانب السامع والمرة الأخرى في جانب المتكلم أو المستعمل. نرجع خطوة أخرى إلى العلاقات اللغوية أو إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى أو إلى السببية بين اللفظ والمعنى أو إلى القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. والآن نسأل، عندما نتلفظ أو نطلق لفظ الماء، كل من يسمع عندما يسمع لفظ الماء ويتصور هذا اللفظ ويحس به أو يشعر به، ينتقل ذهنه فورا إلى معنى ذلك السائل، وهذه لا خلاف فيها. عندما نتصور اللفظ ننتقل إلى تصور المعنى، هذه تسمى بالدلالة التصورية. عندما نتصور اللفظ نتصور المعنى، عندما نسمع باللفظ ونتصور اللفظ نتصور المعنى، ينتقل ذهننا إلى تصور المعنى. الآن نسأل، نقول لفظ الماء، عندما تسمع مني الآن أقول ماء أو الماء، ينتقل ذهنك قلنا إلى ذلك السائل. الآن أسأل سؤال، لو خرجت صدفة واستك حجر بحجر أو استك معدن بمعدن، أو صادف أن يكون الصوت الصادر من البهيمة الطائرة الفلاني أو البهيمة الفلانية، ذلك الصوت الصادر من افتكاك الحجرين أو من الطير، كان الصوت الصادر بلفظ ماء أو الماء، والآن أسأل، عندما تسمع لفظ الماء الصادر من اصطكاك الحجرين أو تسمع لفظ الماء الصادر من الصوت من الطير أو من صوت الطير أو من صياح البهيمة صدفة، فهل سينتقل ذهنك وتصورك مباشرة وفورا إلى تصور الماء، إلى تصور ذلك السائل معنى الماء؟ بالتأكيد، لأن قلنا يوجد قرن أكيد، فالانتقال يكون فوريا ومباشرة، سيكون انتقال مباشرة وفوريا إلى المعنى. فنتصور معنى الماء. إذن ما هو الفرق الآن؟ نسأل، ما هو الفرق بين نبض الماء الصادر من اصطكاك الحجرين أو من الطير، ولفظ الماء الصادر من الإنسان، من المتكلم، من شخص آخر، من المتحدث معكم؟ ما هو الفرق بين هذا اللفظ وهذا هذا اللفظ؟ هذا اللفظ عندما قلنا تتصوره صادر من المتكلم، ينتقل ذهنك مباشرة إلى تصور المعنى، معنى الماء. وكذلك عندما يصدر من اصطكاك حجرين، أيضا ينتقل ذهنك إلى تصور المعنى. فما هو الفرق بين الحالتين؟ نقول يوجد فرق والفرق الأول، أو الأول لنقل، والفرق الابتدائي الذي نطرحه أولا أو بدوا أو في هذه المرحلة. نقول أول فرق أو هو المقوم، أو هو المقوم للحالة الثانية، أو لصدور، لنقل عفوا، لصدور الكلام من المتكلم، هو أن اللفظ الصادر من المتكلم إضافة إلى أنه يولد عند السامع وفي ذهن السامع الانتقال المباشر إلى، بعد تصور اللفظ، بعد سماع اللفظ وبعد تصور اللفظ، ينتقل السامع وينتقل ذهن السامع مباشرة إلى تصور المعنى، كما في اللفظ الصادر من اصطكاك حجرين. لكن إضافة لذلك في هذه الحالة، في حالة المتكلم، إضافة إلى لهذا، يحصل عند المتكلم تصور آخر. ما هو التصور؟ يتصور أن هذا المتكلم الشخص يحتمل فيه أنه لم يصدر هذا الكلام، لم يصدر هذا الكلام لغوا، وإنما يريد من لفظ الماء، على أقل تقدير قلنا يريد من لفظ الماء الذي أطلقه المتكلم، على أقل تقدير يريد من لفظ الماء أن يفهم المقابل، أو يريد من لفظ الماء أو من أطلاق لفظ الماء، يريد أن ينصرف ذهن السامع لهذا اللفظ إلى ذلك المعنى، أو لنقل يريد أن يهيئ ذهن السامع للانتقال إلى المعنى. يريد، إذن يوجد إرادة للمتكلم، إرادة لمن استعمل لفظ الماء. هذه الإرادة، هذه قلنا إضافة إلى أنه ينتقل الذهن، صح، هذا شيء مسلم ومشترك بين الحالة الأولى والحالة الثانية، بين صدور اللفظ من اصطكاك حجرين وبين صدور اللفظ من المتكلم، ينتقل الذهن إلى تصور المعنى، هذا لا خلاف فيه. لكن في حالة المتكلم، فإن السامع إضافة إلى انصراف الذهن، أيضا يتولد في ذهنه أن هذا المتكلم عندما أصدر هذا اللفظ لم يكن لاغيا، أو يحتمل لا يكون على نحو اللغو، فيكون فيه أيضا درجة من الاحتمالية أن هذا الشخص أطلق هذا اللفظ لأي شيء، لأنه يريد أن يستحضر، أو يريد من ذهن المتكلم، أو يريد من المتكلم أن يتصور المعنى، أو لنقول يريد أن يحضر المعنى في ذهن المتكلم. كيف يحضر المعنى؟ يستعمل اللفظ على نحو الآلية وعلى نحو الأداة، لنقول، حتى يحضر المعنى في ذهن المتكلم. ففي هذه الحالة في حالة المتكلم يوجد أو نتصور إرادة للمتكلم أو عند المتكلم، نحتمل لنقول في هذا المقام نحتمل إرادة عند المتكلم، أما في حالة الحجرين لا نحتمل الإرادة عند الحجرين أو عند الطير. إذن الجانب المشترك انتقال، نحن قلنا انتقال وانصراف الذهن من تصور اللفظ مباشرة وفورا إلى تصور المعنى، قلنا الذهن وتصور والكلامين عند السامع، إذن أين الكلام في الدلالة؟ تسمى هذه الدلالة التصورية. إذن الدلالة التصورية، الدلالة التصورية تتحقق بمجرد صدور اللفظ. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الدلالة التصورية، الدلالة التصورية بمجرد صدور اللفظ، سواء كان هذا الصدور من متكلم أو من حجر أو من حجرين أو من طائر، تتحقق الدلالة التصورية. ما هو المتحقق؟ سواء كان قلنا من الحجر أو من الإنسان، ما هو الذي يتحقق قهرا؟ هو انتقال ذهن السامع من اللفظ، من تصور اللفظ مباشرة ينتقل إلى تصور المعنى، هذه الدلالة التصورية. فالدلالة التصورية تتحقق بمجرد إطلاق اللفظ ولو من حجر. هنا تحدثنا عن الدلالة، ننتقل الخطوة اللي التي هي بعدها، نضيف إلى الدلالة التصورية نضيف إلى الدلالة الإرادة. في الحالة الثانية السامع يحتمل أن المتكلم يريد أن نستحضر المعنى، يريد أن يصرف أذهاننا إلى المعنى. فما صدر من المتكلم في هذه الحالة يسمى استعمالا، يسمى استعمالا ويسمى الاستعمال. والآن نسأل ونسمع ربما من شيخ طالب الإجابة، بأنه لو صدر لفظ الماء من أو نتيجة اصطكاك حجرين، هل نسمي هذا استعمالا؟ أو لو صدر لفظ الماء من طير صدفة، فهل يسمى هذا استعمالا؟ نعم، إن شاء الله الجميع يستحضر الإجابة بأن مثل هذا لا يسمى استعمالا. لماذا؟ لعدم وجود الإرادة. لعدم وجود الإرادة، أي إرادة؟ هذه إرادة تفهيم واختار المعنى، احتمالية، هكذا إرادة احتمالية أنه يريد تفهيم واختار المعنى، أو لنقل عندما تصدر هذه أو يصدر هذا اللفظ من المتكلم ومن المستعمل، هيئ هذا اللفظ وهيئ هذا المعنى، هيئ هذا اللفظ وهيئ المعنى المرتبط به لأن يكون مرادا للمتكلم، لأن يكون مرادا أو مرادا جديا للمتكلم، لأن يكون موضوعا أو محمولا في قضية أو في حكم معين. وهذه الإرادة قلنا الشأنية الإعدادية التي تجعل اللفظ معدا ومهيئا لكي يستحضر ذلك المعنى حتى يحكم عليه مثلا، أو حتى يراد أن يفهم، هذا الإعداد وهذه الإرادة التي فيها إعداد وفيها شأنية الإختار لللفظ وللمعنى المرتبط له تسمى الإرادة الاستعمالية. فالإرادة الاستعمالية هي المقومة للاستعمال. الآن نقول هل كل استعمال للفظ فيه دلالة تصورية؟ نعم فيه، يقينا من نقول استعمال، يوجد مستعمل، يوجد شخص، يوجد متكلم، نعم بالتأكيد يوجد دلالة تصورية، لأن الدلالة التصورية قهرية، هذا ارتباط وقرن أكيد بين اللفظ والمعنى، وعندما قرن عندما يوجد القرن الأكيد يكون هذا تكون هذه القضية ويكون هذا الموضوع وتكون هذه المسألة وتكون هذه الحالة من تطبيقات قانون الذهن البشري، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، من تطبيقات قانون القرن الأكيد الذي يكون من تطبيقات ذلك القانون أو قانون الذهن البشري. فالدلالة التصورية لابد من تحققها عندما يصدر اللفظ، عندما يسمع اللفظ، عندما نسمع اللفظ، سواء كان هذا اللفظ صادرا من متكلم أو كان صادرا من اصطكاك حجرين. فالإرادة الاستعمالية هي المقومة، وهي التي تعطينا لنقل خطوة أو تعطينا الفرق بين أو تعطينا الخطوة التي ندخل فيها أو نتحدث فيها في الاستعمال، والتي تكون أو تكون الفرق وتقوم الاستعمال عن الدلالة، لأن الاستعمال ماذا يكون فيه؟ فيه إرادة، فالإرادة الاستعمالية هي التي تقوم الاستعمال. وأيضا يعني يطرح في هذا المقام أو في المقامات إن شاء الله نفصل مقامات لاحقة من هذا المرحلة إلى إن شاء الله مراحل البحث الخارج إذا بقينا على قيد الحياة إن شاء الله وفي خدمة السيد محمد باقر الصدر، لأنه يمثل خط العلم والعلماء وخط الحق وخط الصدق وخط المظلومين. وبعد الإرادة الاستعمالية يأتي الكلام في الإرادة التفهيمية. في الإرادة التفهيمية قلنا ما دام صدر الكلام لنشرح، لا بأس أن نعطي فكرة عن هذه القضية الإرادة التفهيمية. أيضا في ضمن هذه المرحلة إن شاء الله نطرح بعض الأمثلة ربما تقرب من جانب وتبعد من جانب أو من جوانب، لكن نريد إن شاء الله نوصل المعنى إلى أذهان المقابل. الإرادة الاستعمالية قلنا تهيئ، تعطيك احتمالية أن هذا المقابل يريد أن يفهمنا هذا الشيء، يريد أن يخطر في أذهاننا المعنى، هكذا نقول شأنا قوة في هذه بهذا اللفظ، عندما نسمع هذا اللفظ من متكلم أو قد صدر من متكلم يكون عندنا احتمالية أن هذا الشخص يريد أن نفهم أو يريد أن يخطر المعنى. نأتي بعد ذلك نتقدم خطوة أخرى، نأتي نقول هل هذا الشخص نائم أم مستيقظ؟ فإذا كان نائما فتنتفي الإرادة الثانية التي نريد أن نتحدث فيها. ما هي الإرادة الثانية؟ هل يريد هذا الشخص أن يفهمنا، يريد من عندنا أن نفهم المعنى وأن نتصور المعنى، يريد من عندنا أن نفهم أو يريد منا أن نفهم المعنى ونتصور المعنى، ويريد منا أن نخطر المعنى فعلا في أذهاننا؟ وهل هو أراد فعلا أن يخطر المعنى ويحضر المعنى ويجعلنا نتصور المعنى، أن يجعلنا نتصور المعنى فعلا أراد هذا الشيء؟ إذا كان نائما لا توجد هذه الفعلية، فلا يوجد إرادة تفهيمية اللي هي قلنا بعد الإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية تحققت، هي التي جعلتنا نميز بين هذا الكلام وبين الكلام الصادر من بين هذا اللفظ وبين اللفظ الصادر من اصطكاك حجرين. وهي التي جعلتنا نبحث ونتحقق أو نريد أن نتأكد أو نريد أن نتيقن ذلك من ذلك الاحتمال موجود أو غير موجود، متحقق فقط شأنا وبعد ذلك تبين عدم فعليته أو هو فعلا يريد هذا الشخص منا هذا الشيء. فهذه هي الإرادة التفهيمية، إرادة تفهيم المعنى تصورا باللفظ وإختاره فعلا. هناك كان كلام شأنا، هنا فعلا تأكدنا بين بعد أن نقول بين هذا الشخص لم يكن نائما. كان بوعيه وبإدراكه اللفظ، وهو يريد أن نفهم هذا المعنى، يريد أن نفهم المعنى المرتبط بهذا اللفظ والمقترن بهذا اللفظ، أريد أن نختر المعنى، أراد أن يختر المعنى في أذهاننا، أراد منا أن نختر المعنى في أذهاننا ونتصور المعنى. الآن نأتي خطوة أخرى أيضا في ضمن هذا المقام، نعطي الأمثلة ونحاول أن نقرب إن شاء الله. ننتقل إلى مرحلة أخرى وإلى خطوة أخرى، نقول نعم أراد هذا الشخص أن يفهمنا المعنى تصورا باللفظ، وأراد اختار المعنى فعلا، اخترنا المعنى. الآن نقول هنا الكلام في الجمل التامة وفي الكلام التام وفي القضايا التامة في المرحلة الثالثة التي نريد أن نتحدث فيها الآن، نقول هل هذا الإنسان هو مستيقظ وتحدث وراد أن نحضر المعنى في أذهاننا وأحضرنا المعنى؟ نقول هل هذا الشخص أراد جدا وهو قاصد لما يريد وقاصد للمعنى فعلا عندما يقول مثلا السماء ممطرة؟ قلنا في الجمل التامة الكلام السماء ممطرة، السماء ممطرة، قلنا السماء عندما نسمع السماء مباشرة ينتقل الذهن إلى معنى ممطرة، ينتقل الذهن إلى معنى، وهذه الجملة لو صدرت من حجرين أيضا ينتقل الذهن هذه وينتقل الذهن هناك إلى معنى، يعني الدلالة التصورية متحققة سواء صدرت هذه الجملة من استكاك حجرين أو من بهيمة أو صدرت من الإنسان المتكلم، هذه دلالة تصورية متحققة. لكن الفرق لو صدرت من حجرين لا نتحدث بوجود إرادة، أما لو صدرت من إنسان من متكلم نتحدث من وجود إرادة، لأن المستفاد من صدور الكلام من إنسان ومن متكلم هو إرادة تفهيم وإختار المعنى شأنا، احتمالية أنه يريد أن يفهم ويختار المعنى. وبعد أن تأكدنا بأن هذا فعلا الشخص لم يكن نائما وكان بوعيه عندما أصدر هذا الكلام وهذه الجملة عندما قال السماء ممطرة، يأتي الكلام هل فعلا أن هذا الشخص أراد أن يخبرنا عن وجود المطر في الخارج وتحقق المطر في الخارج؟ هل كان جادا في كلامه وفي نقل هذه القضية وفي نقل هذه الجملة؟ هل أراد فعلا يقصد الحكاية عن هذه الجملة وعن هذه القضية وعن هذه النسبة بين السماء والمطر ووجود المطر في الخارج؟ أو لا كان هازلا؟ هنا نتأكد ونعرف ونسأل ونتفحص الظروف وما يحيط بالقضية وبالكلام وبالمتكلم وبالسامع وبالمجلس، فعندما نتيقن بأن هذا الشخص قد تحدث بجد وكان قاصدا للحكاية عن وجود المطر في الخارج، فنقول هذا الشخص عنده الإرادة الجدية أو أراد جدا أن أي يتحدث وهو جاد في حديثه. وإذا كان هازلا فلا يوجد إرادة جدية في المقام، تبقى الإرادة التفهيمية وتبقى الإرادة الاستعمالية، لكن هل هو جاد في نقل هذه القضية وفي القصد الحكاية عنها؟ لم يكن جادا في هذه القضية. إذن خلاصة ما تحدثنا عن حتى ندخل في قراءة ما نريد أن نقرأ، قلنا يوجد فرق بين الدلالة وبين الاستعمال. الدلالة يكون الكلام فيها خاص أو مرتبط، يكون الكلام مرتبطا بالسامع، والاستعمال يكون الكلام مرتبط بالمتكلم. والدلالة تحدثنا عن الدلالة التصورية، وقلنا الدلالة التصورية متحققة على كل حال، سواء صدر كلام من متكلم عاقل أو صدر من بهيمة أو من استكاك حجرين، صدر اللفظ من هذا أو هذا أو هذا. والاستعمال يفرق عن الدلالة أو يتقوم بالدلالة الاستعمالية، عفواً بالإرادة الاستعمالية. المتكلم يريد يعطي، عندنا عندما يصدر من شخص، عندما يصدر الكلام من شخص يتولد عندنا أنه يريد احتمالية إرادة تفهيم، أو هذا اللفظ له شأنية أن يكون مرادا لهذا الشخص ويريد أن يفهم، أو يريد أن نفهم هذا المعنى، أو يريد أن يخطر هذا المعنى في أذهاننا لنتأكد هل هو فعلا أخطر هذا المعنى أو لم يخطر هذا، أو لا يريد اختار هذا المعنى. هنا نقول شأنا إمكانية أن يكون قد أراد أن يخطر هذا المعنى. فإذا تيقننا وعلمنا بأنه يريد أن يخطر هذا المعنى فعلا، فهذه أصبحت من الإرادة الاستعمالية إلى إرادة تفهيمية، أو تحققت إضافة الإرادة الاستعمالية إلى إرادة التفهيمية. وبعد ذلك نقول في الجوال التامة وفي الأحكام، نقول هل هو فعلا أراد أن يقصد الحكاية وأراد وكان جادا في الحديث عن هذه القضية والحديث عن تحققها. فإذا ثبت عندنا هذا نقول تحققت الإرادة الجدية في المقام. نقرأ إن شاء الله ما هو الاستعمال. يقول السيد قدست نفسه الزكية: بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، يصبح سببا لتصور المعنى. هاي قلنا عندما نتحدث عن السببية بين اللفظ والمعنى، سببا لتصور المعنى. ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما. ما هي الفائدة؟ تحقق الوضع وأصبح اللفظ سببا لتصور المعنى، تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. ما هي الفائدة وأين استفاد من هذه العلاقة اللغوية؟ يقول يأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما. فإن كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر، تعبر عن شيء لشخص آخر، تعبر عن تلك العلاقة أو كيف تستعمل تلك العلاقة، وتجعله يتصور في ذهنه، وتجعله يتصوره في ذهنه، يتصور اللفظ، يتصور المعنى، يتصور العلاقة وتحقق العلاقة، يتصور هذا الانتقال أو يتحقق عنده ذلك الانتقال وتحقق عنده السببية، وتجعله يتصور في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما، ويسمى استخدامك اللفظ عندما تستخدم اللفظ بقصد اختار معناه في ذهن السامع يسمى استعمالا. وقلنا الاستعمال فيه كم إرادة؟ فيه ثلاث إرادات: إرادة استعمالية، إرادة تفهيمية، إرادة جدية. ممكن أن تتحقق الإرادة الاستعمالية فقط، وممكن أن تتحقق الإرادة الاستعمالية والتفهيمية فقط، وممكن أن تتحقق الإرادات الثلاثة: الاستعمالية والتفهيمية والجدية. فاستعمال اللفظ في معناه يعني أن إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره بأعداد، فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه. الإعداد هذه اللي قلنا الإعداد يعد المقابل لأن يفهم لأن ينتقل لها نقول مرادفة أو معنى مشابه لما أردنا أن نبينه في الإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية يوجد إعداد أن يراد منك أن تفهم، يراد منك أن تختار المعنى من قبل المتكلم من قبل من صدر منه اللفظ. أما في الحجرين أو في قضية البهيمة أو الطير لا يكون هذا الإعداد ولا يتحقق هذا حتى هذا الإعداد. لكي هكذا في يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه، ويسمى اللفظ مستعملا، اللفظ مستعمل والمعنى مستعملا فيه. وإرادة المستعمل اختار المعنى الشخص يعني وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ يسمى إرادة استعمالية. وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ يسمى إرادة استعمالية. هذه نحن قلنا في حالة الإعداد في حالة الشأنية تسمى إرادة استعمالية. أما إذا حالة الفعلية وفعلا يريد أن يحقق هذا الشيء فتكون إرادة تفهيمية. ويحتاج قلنا هذه الإرادة الاستعمالية تستطيع أن تقول تشمل إما يعني إذا كانت شأنية القضية والأمر تكون إرادة استعمالية، وإذا كانت فعلية تكون إرادة استعمالية يضاف إليها الإرادة الثانية اللي هي التفهيمية. ففي كل أحوال هي إرادة استعمالية متحققة. ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ، كل استعمال يحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى. عندما تريد أنت أن تؤسس كلاما له معنى أو تريد أن تفهم المقابل أو تريد أن تخطر المعنى في ذهن المقابل عليك أن تستعمل اللفظ. أي لفظ؟ هل كل لفظ يكون صالحا لكي ينتقل إلى معنى أي معنى كان؟ ليس تام أو لا يتم هذا الكلام، لأننا نحتاج أن نختار اللفظ المناسب في المعنى المناسب، اللفظ الذي فيه اقتران وقرن أكيد مع المعنى. عندما أريد أن أفهم هذا المعنى لا أستطيع أن أحضر أو أجعل المقابل يتصور المعنى إلا إذا استعملت اللفظ الذي له الاقتران الأكيد مع هذا المعنى. أما إذا استعملت لفظا آخر ليس له اقتران لا أستطيع ولا يخطر هذا المعنى في ذهن المقابل في ذهن السامع. فعلي أن أتصور اللفظ، أتصور المعنى وأتصور اللفظ الذي له قرن أكيد، أتصور المعنى واللفظ والقرن بينهما والعلاقة اللي هي بينهما التي بينهما. ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، نرجو أن يعني تضع هذه الحركات، إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى غير أن تصوره لللفظ يكون عادة. يقول تصور اللفظ، هل عندما أنا تصور اللفظ أتصوره بما هو وبحركاته وبرسمه وبشكله؟ وباستقلاليتي بحيث يكون أمامي اللفظ وهذا اللفظ له قرن أكيد مع المعنى وأحضر هذا الشيء وأتصور هذا الشيء وأنقل هذا الشيء إلى المقابل. أم لا أنا أستعمل اللفظ على نحو الآلية أو على نحو المرآتية؟ ماذا نقصد بالآلية والمرآتية؟ قلنا تفصيل وفرق بين الآلية والمرآتية وما هي الآلية وما هي المرآتية وما هي العلامية وأمور كثيرة في هذا المقام في الاستعمال تطرح في بحوث إن شاء الله لاحقة وفي مراحل لاحقة ومتقدمة. نقول عندما يلاحظ الإنسان نفسه في المرآة ينظر إلى شكله إلى وجهه إلى تصفيف شعره، إلى عمامته، إلى ملابسه بصورة عامة، ينظر في المرآة. في حقيقة الأمر هو إلى أي شيء، هو إلى أي شيء ينظر؟ ينظر إلى شيئين، إلى المرآة وإلى الصورة، إلى صورته في المرآة. لكن هذا الشخص هل هو ملتفت إلى المرآة ونوع المرآة ودرجة انعكاسها ومقدار الإنارة والنصوع والتموج أو الخشونة أو النعومة فيها؟ لا ينظر إلى هذا الأمر، هو ملتفت بصورة مستقلة وبصورة واضحة إلى نفسه، إلى وجهه، إلى هندامه، إلى ملابسه، إلى عمامته. وما هو نظره إلى المرآة؟ المرآة مجرد آلة قد أحضرت عنده الصورة، قد أحضرت عنده الوجه، قد أحضرت عنده صورة الوجه، صورة الجسد، صورة الملابس، صورة العمامة. ففي حقيقة الأمر وفي واقع الأمر هو ينظر إلى المرآة وينظر أيضا إلى الصورة، لكنه غير ملتفت إلى هذه المرآة، إلى تفصيل هذه المرآة، إلى مواصفات هذه المرآة، إلى التدقيق في هذه المرآة، إلى النظرة الاستقلالية المفردة أو بالعرض مع صورة نفسه وشخصه، بل هو استقلالا ينظر إلى نفسه والمرآة غير ملتفت إليها. فهو بالحقيقة ينظر إلى نفسه وينظر إلى المرآة، ينظر إلى صورة نفسه وإلى المرآة، لكنه قد غفل عن المرآة والتفت إلى نفسه وإلى وجهه وإلى عمامته وإلى ملابسه. إذن ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ والمعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآة، وتصوره يعني غير أن تصوره اللفظ وأن تصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي المرآة، اللفظ ينظر له على نحو اللحاظ الآلي المرآة، أما المعنى والصورة كما في منها المرآة على نحو اللحاظ الاستقلالي، فهما كالمرآة والصورة. فكما تلحظ المرآة أو تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، وكل نظرك إلى الصورة، كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى، وأنت غافل عنه، وأنت غافل تضع خط تحت غافل، وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ كيف ألاحظ وكيف أغفل عنه؟ تلاحظ يتحقق أمور كثيرة سجلت، لا نريد أن ندخل بهذا التفصيل، اجتماعات، تناقضات، اجتماعات، لحظات آلية واستقلالية الفنائية، ولا يمكن أن يفنى أكثر من شخص أو أكثر من شيء، أو إذا تحقق الفنائية في هذا عموما لا نريد أن ندخل بهذا، واستعمال في أكثر من معنى، يعني تتفرع عليها أمور و استعمال لفظ في أكثر من معنى، إذا كانت مرآتية وإذا كانت فنائية وكيف تتحقق، هذه تفصيلات في المراحل اللاحقة. لكن هنا مجرد يقول كيف تجمع بين الحظ اللفظ وأغفل عنه، وربما أيضا نطرح نقول كما هو سيطرح أيضا الآن، نقول صورة إجمالية وصورة تفصيلية، لحاظ إجمالي ولحاظ تفصيلي، كما هو يسمي فنائية، يفنى بشيء فاني ومفني فيه وأمور أخرى، لكن الآن نتمسك بما ورد في هذه العبارة. فأن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه؟ لحاظ وفي نفس الوقت غفلة، ألاحظ فأنا ملتفت وفي نفس الوقت أنا غافل، وأنا غافل عنه، هل هذا لا تناقض؟ ملتفت وغافل في نفس الوقت. أجابوك هكذا يقول أجابوك، قلنا الإجابة وفيها تفصيلات، وكأنما يريد أن يشير إلى وجود القضية قابلة للنقاش، وهو أيضا تحدث في مقدمة الكتاب قدسة نفسه بأنه يعطي آراء مجرد يهيئ الأذهان لأن يفهم الصورة الإجمالية، وبعد ذلك كلما يتقدم في مرحلة دراسية يبدأ طرح بعض الإشكالات، يناقش البعض وليس هو ليس ملزما بأن يتبنى أو يطرح ما يعتقد به في كل مرحلة من المراحل الدراسية. يقول أجابك بأن لحاظ اللفظ المرآتي إثناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، وهذا النحو من اللحاظ من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه، لأن لحاظ اللفظ المرآتي هو إفناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، أنت لم تغفل عنه، أنت تلاحظه بلحاظ المعنى فاني في المعنى، فأنت تلاحظ المعنى وفي نفس الوقت هو أنك تلاحظ ذلك الشيء المفنى أو الذي فني فيه، الفاني والمفني فيه بنظرة واحدة، لنقل نظرة إجمالية ونظرة تفصيلية، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، وهذا النحو قلنا اجتماع اللحاظين يوجد التناقض وأمور كثيرة، وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة، تغفل عن تفصيل الأمر ولكنك تلاحظه بنظرة إجمالية، تلاحظ نظرة لنقل على المستوى بنظرة الفنائية. وبالتأكيد نحن قلنا قال أجابوك، لأن بقيت أمور في النفس لا نستطيع أن ندفعها، ربما تبقى لا بس أن نذكر، نقول المقصود هنا في الفنائية، أو المفروض أن لا يكون المقصود في الفنائية ملاحظة اللفظ، ملاحظة اللفظ يفنى في المعنى أو فانيا في المعنى وكأنه المعنى بحيث يرى المعنى برؤية اللفظ، بحيث نرى المعنى برؤية اللفظ، هذه الفنائية غير متحققة بهذا المعنى، اللفظ فاني في المعنى وكأن المعنى هو اللفظ واللفظ هو المعنى، ونرى المعنى برؤية اللفظ أو نرى اللفظ برؤية المعنى، يقول هذه المفروض لا تكون مقصودة في هذا الكلام، أو من يريد أن يقصد هذا الكلام، لذلك قال أجابوك بهذا الجواب لأنه قابل للنقاش، لأن الفنائية يشترط في الفنائية الوحدة الحقيقية بين الفاني والمفني فيه، أو المفني والمفني فيه، أي شيء تريد الأقرب إليك أو تريد أن تفهمه، فالفاني والمفني فيه حتى يتحقق أو حتى تتحقق الفنائية يجب أن يكون بينهما وحدة حقيقية، يكون بينهما وحدة حقيقية بين اللفظ والمعنى في عالم الفناء، واللفظ والمعنى لا يوجد بينهما وحدة حقيقية، فاللفظ مجرد اعتبار ومجرد ادعاء، نحن وضعنا اللفظ، نحن وضعنا الفاظ، لا يوجد وحدة بين اللفظ والمعنى، فلا يمكن أن يقصد بالفنائية هنا هذه الفنائية التي المقصودة بحيث يرى أحدهما برؤية الآخر. ولتوجيه الكلام نقول يراد بالفنائية أو من الفنائية في هذا المقام هو أن نستعمل الألفاظ استعمالا أداتيا، استعمالا آليا، استعمالا مرآتيا، مع الغفلة عنها عادة. أنا أستعملها لكن أغفل عن استعمالها، إجمالا أستعمل، تفصيلا لا ألتفت. ألتفت على نحو الإجمال، على نحو الآلية، على نحو المرآتية، لو نبهوني إليها لألتفت إليها تفصيلا، لكني غافل عن تفصيل هذا الأمر. فإذا كان المراد بهذا المعنى من إذا كان المراد هذا المعنى من الفنائية فلا بأس به، أو أنه يكون مقبولا في هذا المقام. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، وذلك هكذا قلنا تتفرع عليها بحوث. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، وذلك لأن هذا يتطلب إفناء اللفظ، إفناء تضع خطا تحت إفناء، إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك، ولا يعطى الإفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. لذلك هنا قال أجابوك، لأنه يريد أن يتحدث على أن الإفناء فيه إشكال ويسجل عليه إشكالات، ونحن قلنا لا يوجد ربما يعني لدفع هذا الإشكال الذي سجل من بعض الجماعة وبعض الأصوليين كصاحب الكفاية، نقول لا يوجد إفناء حقيقي حتى تحدث. نحن نتحدث عن غفلة كما وضعنا خطا ربما يعني سابق عن قلنا يغفل نغفل عن عن اللفظ لحاظ آلي، لحاظ مرآتي أو أي شيء آخر. والغفلة اللي تحدثنا هناك ممكن أن يغفل عن لفظ ويدل على معين لا يوجد فنائية حتى يعترض عليه بهذا، ليست الفنائية الحقيقية التي نتحدث عنها. وفي ذلك لا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. فقلت بإمكاني، إذن ماذا كانما الآن فقط يريد أن يدرب الذهن على هذا الإشكال، لأنه عندما نقول يوجد فنائية اللفظ يفنى بالمعنى، المعنى يفنى باللفظ، تحققت الفنائية، هنا يسجل إشكال. يقول على هذا الأساس كصاحب الكفاية يسجل إشكالا في هذا المقام، يقول إذن في هذه الحالة لا أستطيع أن أستعمل اللفظ في أكثر من معنى، في معنيين في نفس الكلام طبعا، أما في كلامين استعمل، ليس عندنا بس. ليس عندنا في إشكال، لكن في معنى واحد، في حادثة واحدة، في واقع واحدة لا أستطيع أن أستعمل اللفظ في معنيين. لذلك قالوا لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، قال لأن اللفظ إذا فني بهذا المعنى بالمعنى الأول فلا يمكن فناء بالمعنى الثاني، أنه غير موجود قد فني هنا، فلا يمكن أن يفنى في الآخر لي كما يعني ربما نسميه بالسالبة بانتفاء موضعها، لا يوجد اللفظ لأنه قد فني هنا فهو غير موجود حتى يفنى بالمعنى الثاني، فلا يمكن أن يفنى في معنيين، لأنه لو فني بأحدهما ينتفي وينسلب وجوده، فلا وجود له حتى يفنى بالمعنى الثاني. قلنا هنا يريد السيد قدسة نفسه محمد باقر أن يدرب الذهن على تسجيل إشكالات ودفع هذه الإشكالات. إذن قالوا إذن يوجد فنائية، كيف نجمع بين، هكذا نرتب البحث، كيف نجمع بين الالتفات ونلاحظ اللفظ ونلتفت إلى اللفظ وبين نغفل عنه. فإن قلت هذه، فإن قلت كيف ألاحظ أو ألحظ اللفظ وألتفت إليه وأنا غافل عنه غفلة والتفات، قال يوجد فنائية في المقام، فأنا أنظر له أنظر لللفظ كأنما أنظر للمعنى، أنظر للمعنى كأنما أنا ناظر لللفظ بهذه نظرة الفاني والمفني فيه، وأغفل عنه على نحو الاستقلالية. سجلوا إشكال على هذا التفسير، قالوا مع التسليم بهذا الشيء وبالقول بالفنائية إذن لا يمكن استعمال لفظ بأكثر من معنى. قسم قالوا نعم لا يمكن استعمال، نسلم لا يسع عندنا حل إلا القول بالفنائية، وهي هذه القول الصحيح أو الموافق لما طرحنا من أدلة وبراهين، ونقول بعدم جواز استعمال لفظ بأكثر من معنى. وعرفنا معنى إذا فني اللفظ بهذا المعنى فلا يمكن أن يفنى بالمعنى الثاني، لماذا؟ لأنه إذا فني في هذا لا يوجد حتى يفنى في الثاني، سالبة من انتفاء موضوعها فلا يتحقق الفناء في الثاني. هذا قلنا في استعمال واحد، في في مقام واحد في حادثة في واقعة واحدة. وإن شاء الله في المراحل القادمة سنتطرق إلى تفصيل هذا الأمر. طرح أو ممكن أن يطرح شيء آخر يقول: نجعل المعنى الأول والمعنى الثاني بمجموعهما يفنى فيهما اللفظ. الأول والثاني بمجموعهما يفنى اللفظ فيهما. أجعل لهما معنى جامع، أجعلهما على نحو المركب حقيقي، أو نرجعهما إلى معنى عام أو جامع، معنى حقيقي أو معنى عرضي أو انتزاعي، ونفني اللفظ في هذا المعنى. نقول أصبحت القضية أو المسألة تختلف عن الطرح أو عن الإشكال المطروح. هنا صارت القضية رجعت إلى فناء اللفظ في معنى واحد، في هذا المعنى الجامع، في هذا المعنى المركب. فهنا ليس عندنا إشكال، إفناء لفظ في معنى واحد. المسألة تغيرت، نحن نقول لا يمكن فناء اللفظ في معنيين في عرض واحد، في مقام واحد، في حادثة واحدة وبالعرض وبالاستقلالية. هنا فنائية وهنا فنائية، تعدد الفنائية، تعدد المعاني وبقاء المعاني على تعددها. لا يمكن نفني لفظا واحدا فيهما في معنيين أو أكثر. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، كان الجواب أن هذا ممكن، ولكنه استعمال للفظ في معنى واحد لا في معنيين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم، ولعن عدوهم.